بينما هي في وادي قومها والكل منهمك في نقل المؤونة والغذاء وتأمينه، ومظاهر الجهد والحركة تملأان الوادي، تلحظ تلك الأمينة حركة جيش من أعلى الجبل ينحط من صبب إليهم، ثم تتأكد أنه النبي الملك سليمان ومعه جنوده من الجن والإنس والطير.
وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون.
ويوزعون أي يتقدم كل فريق منهم ضابط ينظم مسيرهم لئلا يتقدم بعضهم على بعض. إنس يثيرون النقع، وطير تملأ السماء، والجن تطوي الأرض طيا. أدركت تلك النملة الخطر، فنادت ونبهت وعينت وأمرت ونصت وحذرت وأكدت وعممت وبينت وأنذرت وأعذرت.
حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون.
فاشتمل قولها على 11 نوعا من النصيحة والبلاغة يتولد بعضها من بعض، فقالت يا للنداء والاستنفار، وأيها للتنبيه، وخاطبت النمل للتعيين، وأمرت بقولها ادخلوا، ونصت بقولها مساكنكم، ثم حذرت النمل وأكدت بالنون وعممت بالكاف والميم فقالت لا يحطمنكم، فتكون بذلك أنذرت، ثم أعذرت سليمان وجنوده بقولها وهم لا يشعرون. نملة أنقذت أمتها، فسميت سورة كاملة في القرآن الكريم باسمها سورة النمل، وجاءت قصتها وبلاغتها وإيجازها وفطنتها وحكمتها في بعض آية بكلمات معدودة محدودة، فسبحان من علم الخلق واستخدمهم في عبوديته كيفما يشاء جل وعلا. نملة أنقذت أمتها، فذكرها الله لنا لنتعلم منها السياسة والقيادة. أما السياسة لا نقصد بها سياسة الخداع والمراوغة، بل هي رعاية المجتمع والنهضة به والأخذ بيده إلى كل خير ودفع أي خطر عنه. السياسة التي هي عمل الأنبياء. يقول أبو حازم قاعدت أبا هريرة 5 سنين فسمعته يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وسيكون خلفاء فيكثرون. قالوا فما تأمرنا؟ قال فوا ببيعة الأول فالأول، أعطوهم حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم. أما القيادة فهي القدرة على تحريك الأتباع نحو الهدف، وهي المبادرة الفاعلة في التغيير، والقائد راع وهو مسؤول عن رعيته، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وظهرت مسؤولية النملة في هذا الحدث. نملة أنقذت أمتها، وهذا واجب كل مسلم تجاه أمته أن ينصح لهم بكل خير ويحذرهم من كل شر، ويهتم لأمرهم ويتخذ مواقف في نصرتهم والدفاع عنهم والذود عن كرامتهم وأعراضهم. ومن نصر أمته نصره الله، ومن خذلها خذله الله. عن جابر بن عبد الله وأبي طلحة بن سهل الأنصاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من امرئ يخذل امرئا مسلما في موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته، وما من امرئ ينصر مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله عز وجل في موطن يحب فيه نصرته. فالمسلم الحق هو الذي يقول الحق في وجه الظلمة وإن كانوا حكاما، هو الذي يشق لأمته طريق الحل المبدئي وسط أمواج الواقع الفاسد، هو الذي يتخذ رسول الله قدوة في التغيير وإن عارضه المجتمع الدولي وإن هم بقتله ووصفه بالإرهابي. المسلم الحق هو الذي لا يرضى بمناصفة الحق مع الباطل والإسلام مع الديمقراطية، لأنه يعلم أن طريقا الهدى والضلال متوازيان لا يلتقيان، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. المسلم الحق هو الذي يبقى يقظا متنبها لأي مؤامرة ضد الإسلام والمسلمين، في القدس أو دمشق أو صنعاء أو بغداد أو غيرها، فيحذر منها ويوضح طريقة النجاة منها. هو الذي يقول لأمته: لن تحرر الأقصى إلا باستنصار الجيوش المسلمة، ولن يسقط النظام في دمشق إلا بفك الارتباط عن الداعمين والضامنين، وإنشاء كتائب مستقلة القرار وذاتية الدعم تقلب الطاولة وتكسر الخطوط الحمراء. هو الذي يقول لأمته: لن تعود الأمة إلى مركز الصدارة والريادة في العالم إلا إذا استعادت سلطانها المسلوب، واستجمعت قواها، واتخذت قرارها المصادر، ولن تحقق بشرى نبيها بالخلافة على منهاج النبوة إلا بسيرها على نهج صاحب البشرى وثقتها بالله أنه على كل شيء قدير. نملة أنقذت أمتها، فأين من ينقذ أمة الإسلام فيكون غير قائد وغير سياسي، ويصرخ مناديا بأعلى صوته: يا أيها المسلمون، احملوا مشروعكم مشروع الإسلام والخلافة، لا يحطمنكم مشروع الرأسمالية الخبيثة وحملته وهم يعلمون.